أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بولينك الفرج الكريم واجعل فرجنا من فرجه يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدرس الماضي في بعض المقدمات والتقسيمات وبعض المصطلحات، وبينا في نهاية الأمر ماذا يراد من الجسد وعلاقة الفلسفة بالعلم، والفلسفة تساوق الحكمة الإلهية والتي تعرف بالميتافيزيقيا، وكنا مساوقة بين الميتافيزيقيا وما معنى الميتافيزيقيا، وهو عبارة عن علم ما وراء الطبيعة. وبينا هناك في تلك المقدمة، وسوف نبين إن شاء الله، لا نقصد ما وراء الطبيعة أن الفلسفة تتناول الموجود فقط المجرد، وإنما تتناول الموجود بشكل مطلق، الموجود المطلق أو بما هو موجود سواء كان ماديا أو مجردا. في هذا الدرس وبداية لا بأس بالإشارة إلى بعض الملاحظات التي كان من الأفضل ذكرها في بداية ذلك الدرس بالنسبة لقائد الفلسفة والحكمة. هناك جملة من الأمور التي ينبغي أن نتوافر عليها عند دراستنا في الدار تمهيد الحكمة أو بداية الحكمة أو بداية الحكمة، أي ملاحظات عامة عند دروس، عند مدارسة، عند يعني تحصيل العلوم الفلسفية الحكمية. ومن هذه الأمور أول شيء دراسة المنطق كمقدمة لدراسة الفلسفة، والذي ينبغي على دارس الفلسفة أن تكون له دراسة في المنطق، وهذه الدراسة تكون دراسة دقيقة متأنية تفصيلية، لا مجرد المطالعة والقراءة، بل لا بد من استيعاب المطالب المنطقية بقوة، وإلا سوف تكون دراسة الفلسفة لا جدوى منها، لأن المنطق هو مفتاح وبوابة الفلسفة. وكتاب المنطق للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه بشرطه وشروطه يؤمن هذه الحاجة ويؤمن ذلك المفتاح وهذه البوابة. الأمر الثاني، ينبغي دراسة الكتب الفلسفية والفلسفة بطريقة فلسفية. شنو معنى؟ الفلسفة هو فن وعلم فيه دقة وعمق، لذلك يحتاج في مطالبه إلى إتقان وتدبر وتعمق في المعاني، وهذا يتطلب دراسة الكتاب والمواضيع كلمة كلمة وجملة جملة، ويجب تسجيل ملاحظات على هوامش الشرح، وإلا كما يقولون هذه المطالب الفلسفية كالزئبق لا يمكن القبض عليها بسهولة. الأمر الثالث والمهم جدا من المشاكل الدراسية بصورة عامة عندنا هي الاستعجال في قصة الثمرة، فيمر الدارس عادة على الكتب مرورا عاجلا سريعا، أو يقرأ بعض الكتب ويهمل البعض الآخر، ويخيل له في عالم الوهم والخيال أنه التقى في المعرفة، وهو لا يدري أنه لو درس كتابا أو كتابين فإن الإتقان لا يحصل لديه، وتظل الدراسة التي قام بها دراسة مشوشة مضطربة غير متزنة، فلا بد من الدراسة باستيعاب وتدبر وتأمل حتى يحصل للإنسان الملكة في العلم الذي يدرسه أو يدرسه. والمسألة الرابعة، دائما علمتنا الحوزة وخاصة في هذه العلوم العقلية أن الإنسان يجب أن يتسلع بالعقل النقدي في أي كتاب من كتب العلوم المختلفة سواء كانت اعتبارية أو حقيقية، لأن هذه كتب ليست كتب مقدسة ومقسومة، وبالتالي نعظم مؤلفي هذه الكتب نبجلهم، ولكن تبقى ساحة النقاش العلمية مفتوحة في هذه المسألة. وطبعا الدراسة الفلسفية لمن أراد أن يستمر، طبعا احنا قررنا هذه المقدمة هي محاضرات تلميذية الفلسفة، ومن ثم إن شاء الله بداية الحكمة، وطبعا بعض يأخذ نهاية الحكمة والأسفار، وهكذا لتكمل لدي المنظومة الفلسفية الحكمية المعرفية في ذلك. هذه ملاحظات سريعة كان يعني ما ينبغي الإشارة إليه في عملية تحصيل العلوم الحكمية. مقدمة أخرى ننتبه إليها إن شاء الله تعالى، وهي إن العلوم تنقسم إلى تقسيمات متعددة، وتبوّد بأبواب أو بأبواب متعددة، وفي بعض تلك التقسيمات تنقسم العلوم على أساس الأسلوب الدراسي والبحث، يعني يأخذون المقسم في انقسام العلوم هو أسلوب الدراسة والبحث، كيفية تتم دراسة هذه العلوم وما هي طريقة البحث في هذه العلوم. فتنقسم العلوم إلى انقسام معين، فيقسمون العلوم بناء على هذا المقسم المأخوذ وهذا الهدف إلى ثلاثة أقسام. أولا العلوم العقلية، وهي تلك العلوم التي لا يمكن دراستها إلا بالبراهين العقلية والاستنتاجات الذهنية فقط وفقط، مثل المنطق والفلسفة الإلهية. وهذه العلوم تعتمد على الأسلوب العقلي التحقيقي، وتعتمد كما سوف نأخذ إن شاء الله على الاستدلال والبرهان، وعلى القضايا التي هي بينية بالمعنى الأخص، والتي يتم الكشف عن المجهول يعني بواسطة معلوم آخر عن طريق ثلاثة طرق في الاستدلال، وهي القياس، طبعا هذه العلوم العقلية بصورة عامة، القياس والاستقراء والتمثيل، القياس المنطقي والاستقراء المنطقي والتمثيل المنطقي. وبالتالي الأسلوب والمنهج المتبع في العلوم العقلية هو المنهج العقلي، وبالأساس هو يعتمد عليمن على القياس الذي قلنا عبارة عن قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، ويجب أن تكون هذه القضايا قضايا يقينية، وبالتالي تكون النتيجة نتيجة شنو؟ يقينية، وصورة البرهان هو البرهان اليقيني. هذا بالنسبة للقسم الأول من الأقسام. القسم الثاني هو العلوم التجريبية، وهذه العلوم لا يمكن إثباتها إلا بالأساليب التجريبية وبالمنهج التجريبي وبمبدأ الملاحظة كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء، وهي التي تعتمد أساس التجربة والملاحظة في مسألة استحصال النتائج، وهذا قسم آخر. والقسم الثالث، صار عندنا علوم عقلية، صار عندنا علوم تجريبية، القسم الثالث هي العلوم النقلية، وهذه التي تعالج على أساس الوثائق المنقولة والتاريخية كعلم التاريخ، كعلم الرجال، كعلم الفقه، وهو من العلوم النقلية. والمنهج الذي يتبع فيه هو عبارة عن منهج نقلي ولا دور للأسلوب العقلي أو التجريبي في العلوم النقلية. بعد هذا التقسيم نعرف أن علم الفلسفات كما في علم المنطق. علم الفلسفة من يعلم من العلوم من القسم الأول وهي العلوم العقلية والتي يعني تتوافر على الانتقالات الذهنية ويستعمل فيها المنهج العقلي والبرهان اليقيني والذي سوف تكون القضايا فيه يقينية وسوف نتناول ذلك إن شاء الله تعالى. واضح هذا إن شاء الله؟ هذه المقدمة ينبغي أن تكون قارئة. أمر آخر لا بد من الإشارة إليه، عندما نقول علم المنطق، علم الفلسفة، علم الهندسة، علم النحو، فماذا نقصد من العلم؟ بينا فيما سبق أن العلم يتألف من مجموعة من المسائل. العلم يتألف من مجموعة من المسائل أو القضايا والتي تدخل موضوعاتها، يعني موضوعات هذه القضايا تحت عنوان جامع. إذن عندما أقول علم الفقه هو عبارة عن القضايا، مجموعة من القضايا، وهذه القضايا تدخل موضوعاتها تحت عنوان جامع واحد، وهذه الموضوعات تتصل بموضوع تدور حول هذه الموضوعات، حيث عندما نقول هي مجموعة من القضايا أي هي مجموعة من المسائل. قلنا القضية هي نفس شنو؟ مسألة ونفس الحكم، وكل مسألة أو قضية تتألف من موضوع ومحمول أو حكم، وهذه المواضيع المتعددة في ذلك العلم الواحد تندرج تحت عنوان جامع، وكل هذه المسائل تجمع تحت ظل ذلك العنوان، أي هذه المواضيع تتحد أو تجمع تحت العنوان الجامع وهو موضوع واحد كالعدد. العدد فإنه موضوع علم الحساب. علم الحساب يتألف من قضايا، هذه القضايا محورها شنو؟ يعني مواضيع مختلفة، وهذه المواضيع لها جامع مشترك، موضوع هو العدد. مثال آخر النحو، عندما أهدي إلى النحو أقول الفاعل مطبوع، المفعول به منصوب، فعل المضارع مرة يكون مبني ومرة يكون شنو؟ معرف. الفعل الماضي مبني دائم، فعل الأمر يجزم. هذا إذا جئت فعل الماضي مبني دائم أقول فعل الماضي كلمة لو مكلمة، الاسم مجرور، الاسم كلمة لو مكلمة، فأجد هذه المسائل المختلفة المتناسبة المتناسقة لها مواضيع، ولكن كل هذه المواضيع يجمعها جامع مشترك هو من هو؟ الكلمة. جسم الإنسان موضوع علم الطب. فنجد جسم الإنسان ككل، جسم الإنسان كل وله أجزاء هو موضوع علم الطب. طب العيون له علاقة بجزء من جسم الإنسان، طب القلب له علاقة بجزء من، طب الدماغ والأعصاب له علاقة بجزء من جسم الإنسان، وبالتالي جسم الإنسان هو ذلك الجامع المشترك الذي ندور حوله مسائل علم وهو موضوع علم. وإذا رأينا هذه الأمثلة نجد أن العنوان الجامع بين موضوعات المسائل، إذا المسألة تتألف من موضوع ومحمول وهذه المواضيع تحت عنوان جامع، هذا العنوان الجامع الذي على أساسه نجد أن المسائل مترابطة ومتناسبة، تارة يكون هذا العنوان الجامع كليا وله أفراد ومصادر، أي أن الجامع ينطبق انطباق الكلي على افراده على مصادره. كما في مثال الكلمه، فالكلمه تنطبق على الفعل، فالفعل كلمه، والاسم كلمه، والحرف كلمه، والفعل الماضي كلمه، وحرف الجر كلمه. هذا انطباق الكلي على مصادره. او لا عباره عن كل واجزاء، بأن تكون الجهة المشتركة والجامع المشترك كلا وله أجزاء متعددة. كما في جسم الإنسان الذي يتكون من أجهزة وأعضاء كثيرة، كل واحد منها يشكل موضوعا لقسم من أقسام الطب، والجامع لهذه المواضيع هو جسم الإنسان. والفرق الأساسي بين هذين الصنفين من الجامع أنه في الأول كل يوم مصادر، النوع الأول يصدق عنوان موضوع العلم على كل واحد من موضوعات المسائل التي هي أفراده وجزئياته. الذين قبل شوية، فعل الماضي كلمة، الاسم المجرور كلمة، فأكو شنو تصادق بين الكل وبين جزئياته. أما في النوع الثاني الكل الذي له أجزاء متعددة، فإن عنوان الموضوع يعني موضوع العلم لا يصدق على كل واحد من موضوعات المسائل، وإنما موضوع العلم يحمل على مجموع الأجزاء. فإذا جمعت العين والرأس والدماغ يكون جسم الإنسان. فنحن نفرق الآن بين نوعين من الجامع المشترك، جامع مشترك كلي ومصادقه وجزئياته، وجامع مشترك كل وأجزائه. لو اجتمعت هذه الأجزاء لكونت الجامع المشترك وهو موضوع ذلك. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا عرفنا مسائل العلم شنو مسألها؟ هي تلك القضايا التي تدخل موضوعاتها تحت جامع واحد، وهذا الجامع إما أن يكون كلا أو يكون شنو؟ كليا. إذا موضوع العلم شنو؟ يقولون موضوع كلا كل أجزاء كما في الطب، أو كليا كما في. إذا موضوع العلم شنو؟ الآن خلينا نشوفه، نقول هو العنوان الجامع. موضوع العلم هو العنوان الجامع الذي يشمل شنو او يشمل موضوعات المسائل. واضح هنا؟ اذا فرقنا الان الان فهمنا ما هو العلم، هو مجموعه من المسائل، والمسائل تتالف من موضوع ومحمول، وهذه المواضيع تحت جامع مشترك، وهذا الجامع المشترك اما ان يكون كلا او يكون شنو كليا، وفرقنا بين الكل والكلي، وبينا في اخر الامر الان موضوع العلم هو ذلك العنوان الجامع الذي يشمل موضوعات المسائل. هذه المساله واضحه ان شاء الله؟ ننتقل الى مساله اخرى مهمه قبل الدخول في المباحث. هذا الكتاب الغرض من العلم والدافع لتعلم العلم هو معرفة قضايا ذلك العلم، معرفة مسائل ذلك العلم. سؤال: ما معنى معرفة المسائل؟ ما معنى حل تلك القضايا؟ ما معنى معرفة الأحكام؟ الجواب: إثبات المحمولات علما للموضوعات. وكلما ثبت محمول لموضوع كانت مسألة من مسائل العلم، وكلما لم يثبت محمول لموضوع كانت كذلك مسألة، ولكن سلبية لا مسلبية، فقد تكون المسألة قضية حملية إيجابية، وقد تكون قضية حملية شنو؟ قبل الدخول في مسائل العلم لابد من معرفة مسألة مهمة جدا تطرق أسماعنا، ولعله لا نعرف ما هو المراد منها. نسمع في بعض الأحيان مبادئ العلوم. سؤال: ما هو المراد من مبادئ العلوم؟ الجواب: مبادئ العلوم هو ما تبتني عليه تلك العلوم، وترتبط بنحو من الارتباط الموضوع. مبادئ العلوم هو او هي ما تبتني عليه شنو المبادئ بعد ما تبتني عليه تلك العلوم ولها ارتباط او نحو ارتباط بموضوع العلم. وهذه المبادئ هي التي تسمعون ويسمونها مبادئ العلوم، يسمونها المبادئ التصورية والمبادئ التصورية. وما هو المراد؟ إذا مبادئ العلوم هي تلك التي تبتني عليها العلوم، وهي إما أن تكون مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية. سؤال: ما هو المراد من المبادئ التصورية وما هو المراد من المبادئ؟ الجواب: المبادئ التصورية للعلم هي تلك المبادئ التي تبحث عن تعريف العلم وبيان ماهية العلم وغاية العلم، وتبحث عادة أو تبحث عادة هذه المبادئ التصورية في نفس ذلك العلم كمقدمة لنا لذلك العلم. إذن المبادئ التصورية هي التي تشمل شنو؟ معرفة ماهية الموضوع، مفهوم الموضوع، تعريف العلم، غاية العلم، وهي تبحث عادة في مقدمة ذلك العلم وفي نفس ذلك العلم. هذه تسميها مبادئ تصورية، وهذه تعيننا على الشروع في ذلك العلم. وهي قسم من مبادئ شنو العلوم. اعتبار مبادئ العلوم قسمناها الى تصوريه والى، وهذه هي المبادئ التصوريه. اما المبادئ التصديقيه فغالبا ما يبحث عنها في علوم اخرى، غالبا ما يبحث عنها في علوم اخرى وتؤخذ كاصل موضوعي. سامعين بالاصول الموضوعيه؟ هي تلك القضايا التي تؤخذ مسلمه ولكن من علوم اخرى.
يعني
مبادئ التصديقية منظومة علم الفلسفة ناقوم شنو مبادئ؟ نسرع نجي إن شاء الله. بس أول شيء أبين لكم المسألة بصورة عامة ثم أدخل بعد ذلك إلى المسألة. المبادئ التصديقية هي تلك المبادئ التي من خلالها يتم إثبات مسائل ذلك العلم. تلك المبادئ التي من خلالها يتم إثبات مسائل ذلك العلم. إثبات المسائل طبعاً راح يكون عندنا نوع من المبادئ والأصول التي تثبت المسائل. هذه المبادئ والأصول إن كانت مشتركة بين جميع العلوم، إذا نحن نتكلم بالمبادئ التصديقية وهي تلك الأصول والمبادئ التي من خلالها نثبت مسائل ذلك العلم، وهذه المبادئ، هذه الأصول التي نعتمد عليها إما أن تكون مشتركة بين جميع العلوم فتسمى بالأصول المتعارفة، وهي تلك الأصول البديهية، الأصول العامة، الأصول المتعارفة، عبارة عن أصول مشتركة بين جميع العلوم ولا تحتاج إلى إثبات، فهي بديهية. من قبيل نضرب مثال: استحالة التناقض. استحالة شنو؟ تناقض. من الأصول المتعارفة البديهية التي لا تحتاج إلى إثبات، وإنما هذا أصل بديهي أن القضاء شنو؟ ولا وإما أن تكون الأصول تسمى بالأصول الموضوعة، وهذه تثبت في علم آخر ثم تؤخذ جائزة في هذا العلم، فتجدون في الأصول وهذا أصل موضوعي وهذا أصل موضوعي. عندما نقول له اثبت لنا الأصل الموضوعي يقول هذا مثبت في علمين. إذن المبادئ التصديقية وهي عبارة عن الأصول التي نعتمد عليها في إثبات مسائل العلم، وهي إما أو، إما أن تكون أصول متعارفة بديهية مشتركة بين جميع العلوم لا تحتاج إلى إثبات فهي بديهية مثل استحالة التناقض، أو تكون أصول موضوعة تثبت في علوم أخرى ثم يعتمد عليها في علم في العلم الآخر. واضح هذا إن شاء الله؟ إذا إلى هنا كذلك صار عندنا تفريق في مبادئ العلم التصورية والتصديقية، والتصديقية تثبت مسائل ذلك العلم، وهذه التي تكون تصديقية إما أن تكون أصول متعارفة أو تكون أصول شنو؟
يعني
هي بديهية، هي أصول مشتركة عامة بديهية تطبق على كل العلوم. والموضوعية
هي اللي
ناخذها من جامعة العلم. سؤال، إذا كان الكلام هكذا، فهل المبادئ الفلسفية يعني أو للفلسفة مبادئ كما هي بقية العلوم من مبادئ؟ ما هي المبادئ التصورية للفلسفة؟ ما هي المبادئ التصديقية باعتبار؟ سوف ندخل في بداية الكتاب ويقول تعريف الفلسفة، موضوع الفلسفة، غاية الفلسفة من المبادئ التصورية. فنقول سؤال، ما هي المبادئ التصورية للفلسفة وما هي المبادئ التصديقية علما؟ فندخل من الآن إلى نسحب هذا النمط إلى علم. فنقول المبادئ التصورية، نعم للفلسفة مبادئ شنو؟ مبادئ تصورية، والتي تشمل شنو؟ معرفة موضوع العلم، ماهية العلم، تعريف العلم، غاية علم الفلسفة. وهذه المبادئ تصورية وهي موجودة في مقدمة علم الفلسفة، وتفيد الإنسان زيادة في يعني وبصيرة في الشروع في ذلك العلم. أما موضوع الفلسفة سوف نتعرض، ولكن إجمالاً موضوع الفلسفة بديهي وهو أهم المواضيع، وبالتالي إذا كان أهم المواضيع فلا يمكن تعريفه، يعني هو بعد إذا كان أهم المواضيع يعني الأوضح والأكثر بداهة، بعد ممكن أوضح بشيء آخر؟ ولذلك لا يحتاج إلى تعريف. في الوجود والموجود، حتى الطفل الآن عندما تقول هذا موجود هذا ليس موجود يفهم ذلك يعني الموضوع، وهذا يعني فلا يحتاج إلى تعريف منطقي. أما المبادئ التصديقية، نقول الفلسفة يعني تنطلق من مسألة، أول شيء احنا تعريف العلم أو موضوع العلم أخذنا. نقول المبادئ التصديقية تثبت أمران أو تثبت أمرين. الأمر الأول التصديق بوجود الموضوع، إحنا مو قلنا هي تلك الأصول التي تثبت مسائل العلم أو يستدل بها على مسائل العلم وتبوط شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، لو وبالتالي أولا يجب أن أصدق بوجود الموضوع، وبالتالي يكون ثانيا تصديق بوجود مسائل ذلك الموضوع. فالموضوع مقدم لمن؟ للمحمول وللمسألة. ولذلك المبادئ التصديقية للعلوم تفيدنا أولا التصديق بوجود الموضوع، ثانيا التصديق بمسائل ذلك العلم. واضح إن شاء الله؟ منتقل شيء هسه. المبادئ التصورية للفلسفة بصورة إجمالية قلنا هو مفهوم بديهي، أما وجود موضوع الفلسفة نقول لا يحتاج إلى أثبات، لأن أصل الوجود كذلك ووجود الشيء مصداقا شنو؟ بديهي الثبوت. ومن هنا أن أقوى واقعية، أقوى وجود خارجي، افترق الفلاسفة عن السوفسطائيين والشكاكين والمثاليين. نحن إذا أردنا أن ندرس الفلسفة فالخطوة الأولى أن نضع قدمنا على أرض صلبة، ما هي؟ أن هناك واقعية، أن هناك وجود خارجي، أن هناك حقيقة، وبالتالي هذا يعني خلينا نقول الفيصل بيننا وبين السفسطة والشكاكين والمثاليين. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي موضوع الفلسفة كموضوع وتصديق بوجود موضوع الفلسفة الوجود هو موجود. مسألة دينية. سؤال: هل الفلسفة تحتاج إلى أصول موضوعية لإثبات المسائل؟ الجواب أن الفلسفة الأولى يعني هي الفلسفة مالتنا ليست بحاجة إلى هذه الأصول الموضوعة. ليست بحاجة إلى هذه الأصول الموضوعة. نعم الفلسفة تحتاج إلى نوع من الأصول، ولكن تحتاج إلى نوع من الأصول البديهية المستغنية عن الإثبات، مثل التناقض، استحالة التناقض، ومبدأ العلية، وغيرها من الأصول الأخرى. لذلك مبادئ الفلسفة التصورية والتصديقية أصبحت واضحة، أما تعريف الفلسفة أو موضوع علم الفلسفة فهو لا يوجد تعريف له، لأنه شنو نفس الموضوع، لأنه موضوع شنو بديهي. وأما الأصول التي يحتاج إليها في إثبات مسائل علم الفلسفة فهي ليست من نوع الأصول الموضوعية التي تثبت في علوم أخرى، وإنما هي من الأصول المتعارفة البديهية، ومنها المبدأ الأول والأصل الأول، وهو أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أو استحالة التناقض. إلى هنا واضح؟ إذن إلى هنا دخلنا إلى مقدمة إن شاء الله تعالى سوف تمهد لنا لكل الكتاب، أنه بينا ما هو العلم، ما هي مسائل العلم، ما هو موضوع العلم، ثم بعد ذلك عرجنا إلى أنه مبادئ العلوم وهي التي يبتني عليها العلم تنقسم إلى مبادئ تصورية وتصديقية. بينا المبادئ التصورية الثلاث والتي هي عبارة عن موضوع العلم وتعريف العلم وغاية العلم، ثم دخلنا بعد ذلك إلى المبادئ التصديقية، وقلنا المبادئ التصديقية تنقسم إلى اثنين: إما أن تكون مشتركة بين جميع العلوم فهي الأصول المتعارفة البديهية، مثل استحالة التناقض، أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبقية القوانين التي سوف نمر عليها إن شاء الله، أو تكون شنو أصول موضوعة تثبت في علوم إلى هنا. إذا إن شاء الله وتمت هذه المقدمات ندخل في كتاب هذا الكتاب التمهيدي، وهذه المحاضرات التمهيدية في الحكمة وفي علم الفلسفة. المحتوى العام لهذا الكتاب يشتمل على المبادئ التصورية للفلسفة، وأصبح واضح ما هي المبادئ التصورية. المنهج الفلسفي في مقابل المناهج الأخرى. المدارس الفلسفية تعرضنا لها بصورة إجمالية في ما مضى. ثم بعد ذلك عندما تتبين هذه يعني المبادئ التصورية والمنهج والمدرسة الفلسفية التي يسير عليها مثلا العلامة الطبقرائي في البداية والنهاية وصاحب الأسفار وفي هذه المحاضرات التمهيدية، ندخل إلى موضوع الفلسفة والحكمة، ويشتمل الأحكام العامة للوجود، أحكام الماهية، الأقسام الأولية للوجود، المقولات العشر، المقولات، العلم وأقسامه، إثبات المبدأ عز وجل، وإثبات صفاته، وهذا الأخير هو إلهيات المعنى الأخر.